بل مثله الشيء. إذن عطل كل نص يدل على المماثلة، كل نص يدل على نفي المماثلة، صح؟ حينئذ صار كل ممثل معطلا، والله أعلم. ما هي؟
شيطان رجيم. سبق أن ناقشنا في آية الكرسي وأخذنا فوائدها كلها. طيب، وفيها فوائد أيضا تظهر للمتأمل غير الذي أخذناه من قبل، وينبغي أن يتأمل الإنسان فيها أكثر، لأن فيها فوائد سنحت على البال أكثر مما أخذناه. يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أولا الإعراب لا إكراه في الدين، لا نافية للجنس، تعمل عمل إن، وإكراها اسمها، وفي الدين خبرها. وقوله قد تبين الرشد من الغي، تبين الرشد أي تميز، والجملة هنا ترتبط بما قبلها في المعنى التعليل، أي أنها كالتعليل لما سبق. وقول فمن يكفر بالطاغوت من شرطية، ويكفر فعل الشرط مجزوما بها، انتبه أحمد، فعل الشرط مجزوما بها، جملة فقد استمسك جواب الشرط، واقترنت الفاء بجواب الشرط لأنه لا يصلح أن يكون شرطا. وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية: وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. فهنا قد، لو أنك قلت إن قد ما يصلح، لهذا وجب اقتران الجواب بالفاء. وقد مر علينا بيت ذكرت فيه الجمل التي تقترن بالفاء إذا كانت جوابا للشرط، يقرأه علينا الأخ مصطفى. ها، وبما، وقد، وقد، وبلن، وبالتنفيس، اسمية طلبية، وبجامد، وبما، لا تنهينكم هذه الأشياء، وبما، وقد، وبلن، وبالتنفيس. طيب، هذه قد، وقوله لا انفصام لها إعرابها كما سبق بأن لا نافية للجنس، وانفصام اسمها، ولها الجر المجرور خبرها. ثم نبدأ بالمعاني، فيقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. وهذه الجملة كما نشاهد نفي، لكن هل هي بمعنى النهي أو أنها خبر محض؟ فقيل إنها بمعنى النهي، أي لا تكره أحدا على دين الله. وعلى هذا القول قيل إنها منسوخة، وقيل بل مخصوصة. قيل إنها منسوخة بآيات الجهاد، وقيل مخصوصة بآيات الجزية. والذين قالوا بأنها مخصوصة اختلفوا هل هي عامة أو في أهل الكتاب فقط. هذا على القول بأن النفي هنا بمعنى النهي. أما إذا قلنا بأن النفي خبر محض، أي أن الله يخبر بأنه لن يكره أحد على الدين لأنه سيدخل الدين مختارا، بدليل قوله قد تبين الرشد من الغي، فالأمر واضح. والإنسان متى نظر في الدين نظرة فاحص بعلم وعدل فإنه سيختار الدين، دين الإسلام، دون غيره. وعلى هذا فيكون خبرا محضا مفاده أن الناس لن يدخلوا في دين الله تعالى
مكرهين، بل سيدخلون مختارين، لأن الرشد بين والغي بين، وكل إنسان عاقل فإنه سوف يكون في الرشد دون الغي، لأن هذا هو مقتضى العقل ومقتضى الفطرة. أي الأمرين أولى؟ الظاهر أن الثاني أولى، لأنه يدل دلالة ناصعة على أن الدين الإسلامي دين الفطرة الذي لا يمكن أن يختاره أحد على وجه الإكراه، بل لا يختاره إلا وهو منقاد له، مقتنع به. نعم. أما على الأول فقلت لكم إن العلماء اختلفوا هل الآية منسوخة أو محكمة أو هي مخصوصة، وعلى القول بالتخصيص هل هو خاص بأهل الكتاب أو عام. والذي يظهر من الأدلة على القول بأنها للنهي أنها مخصوصة، لأن الإنسان، لأن غير المسلمين مجبرون على الإسلام أو بذل الجزية أو المقاتلة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عرفتم؟ وما هو دين الحق الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وإنما نبهت على ذلك لئلا يقول أهل الكتاب إنهم على حق، وليسوا على حق بل هم على باطل بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن نقول الآية عامة لكنها مخصوصة، أي أننا نقول أكره الكفار على الإسلام أو بذل الجزية ولا بد، فإن أبوا فإنهم يقاتلون. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بهذه الخصال الثلاث: الإسلام فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. ولا بد، لأن الكافر مهما كان إذا بقي على كفره فسيكون ضد الإسلام بقدر ما يستطيع، ولا تظن أن كافرا يكون سلما للإسلام أبدا إلا خوفا من الإسلام، وإلا فإنه سيسعى بكل جهده على إخراج الناس من النور إلى الظلمات مهما كان، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنهم أعداء لنا، والعدو لا يمكن أن يسعى لصديقه بخير أبدا ما عاش. طيب، أما على القول الثاني وهو أن هذا الدين لا يمكن أن يدخله أحد كارها، بل سيدخله مختارا إذا نظر فيه بعدل وإنصاف، بعدل وعلم، إذا نظر فيه بعدل وعلم فإنه لن يختار غيره، لن يختار غيره. فهذا الدين الإسلامي ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. وقوله لا إكراه، الإكراه بمعنى الإرغام على الشيء، الإرغام على الشيء. فإن قلت ألا يمكن أن تحتمل الآية معنى ثالثا وهو أن هذا الدين عفى عما يفعله الإنسان مكرها، وأن معنى الآية لا أثر للإكراه في الدين، نعم، فالجواب هذا وإن كان يحتمله اللفظ من بعد لكن ما بعده يمنعه، وهو قوله قد تبين الرشد من الغي. وقوله في الدين، الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، يطلق على العمل وعلى الجزاء. أما إطلاقه على العمل ففي مثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام. وأما إطلاقه على الابتداء فمثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين أي يوم الجزاء. وقد قيل كما تدين تدان يعني كما تعمل تجازى. وهنا لا إكراه في الدين المراد به إيش؟ الجزاء ولا العمل؟ العمل المراد به العمل. ثم هل المراد به كل دين أو دين الإسلام؟ دين الإسلام بلا شك. فأل هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني يعني الدين المفهوم عندكم أيها المؤمنون وهو دين الإسلام. وقوله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. تبين هنا ضمنت معنى تميز، وكلما جاءت من بعد تبين فإنها مضمنة معنى التمييز، لأن تبين من حيث المدلول المطلق أو من حيث مطلق المدلول إنما تدل على الوضوح، تدل على الوضوح. تبين الصبح، تبين الأمر وما أشبه ذلك، أي اتضح. لكن عندما تأتي من فإنها تضمن معنى التميز، أي تميز هذا. نعم، قال الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. طيب، فالرشد هنا بمعنى حسن المسلك وحسن التصرف، أن الإنسان يتصرف تصرفا يحمد عليه، وذلك بأن يسلك الطريق الذي به النجاة. وأما الغي فهو ضد الرشد، وهو سوء المسلك، بأن يسلك الإنسان ما لا يحمد عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا هو الغي. بماذا تبين؟ تبين الرشد من الغي بعدة طرق. أولا بالكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى فرق في هذا الكتاب العظيم بين الحق والباطل والصلاح والفساد والرشد والغي، وأنزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء. فهذا من أقوى طرق البيان. تبين أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بينت القرآن ووضحت ففسرت ألفاظه التي تشكل ولا تعرف إلا بنص، وكذلك وضحت مجملاته ومبهماته، وكذلك بينت ما فيه من تكميلات يكون القرآن أشار إليها وتكملها السنة. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا أيضا من طرق البيان، بيان الرشد من الغي. الطريق الثالث هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلوكه في دعوة في عبادته ومعاملته ودعوته، فإنه بهذه الطريق العظيمة تبين للكفار وغير الكفار حسن الإسلام وتبين الرشد من الغي. الطريق الرابع مما تبين به الرشد من الغي سلوك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدون، وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن بطريقتهم بان الإسلام واتضح. وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة على سبيل الجملة للتفصيل، فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من الغي.
وإن كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكثير من خلافة عثمان دخل في الدين من دخل فحصل ما حصل من الفتن، لكن لا شك أن عصورهم خير العصور. هذه الطرق الأربع تبين فيها الرشد من الغي، فمن دخل في الدين في ذلك الوقت فقد دخل من هذه النافذة، بل على الأصح من هذا الباب، ولم يصب من قال إن الدين انتشر بالسيف، إن الدين انتشر بالسيف والرمح. هذا إنما يقوله أعداء الإسلام، يريدون أن يجعلوا المسلمين أمة مستعمرة طهرت بالغلبة لا بما هي عليه من الدين والأخلاق. ولذلك من تأمل الذين دخلوا في دين الإسلام عرف أنهم إنما دخلوا عن رغبة في ذلك الإسلام الذي هو الرشد. إذا كانت هذه الأربعة هي الطرق، فلننظر الآن هل لدينا في هذا العصر طريق يتبين به الرشد من الغي؟ ها؟ ما هو؟ الكتاب والسنة. طيب، لكن هل نحن حقيقة ألقينا الكتاب والسنة بين يدي الناس على ما هما عليه؟ أبدا، ليس هناك تفسير واضح للقرآن يجلب الناس إليه. أكثر ما يدعو بعض الدعاة الكفار من الناحية التي يسمونها الناحية العلمية البحتة، كعلم الفلك وعلم التشريح وما أشبه ذلك. والحقيقة نعم، أنا لا أنكر هذه الطريقة ولا أقول أنها غير مجدية، هي مجدية ونافعة بلا شك، لكني أريد أن يدخل الناس أو أن يدعى الناس من جهة أخرى، من جهة عبودية الله عز وجل وتحرير القلب من عبودية كل مخلوق، حتى يكون الإنسان موحدا لله عز وجل قبل أن يكون معظما لآياته التي أودعها هذا الكون. لذلك لو أننا عرضنا الإسلام معرضا صحيحا بإفراد العبودية لله عز وجل وتحرير القلب من عبودية أي مخلوق، من عبودية النفس وعبودية الشيطان وعبودية الإنسان، لكن هذا هو الحقيقة المعرض الصحيح الذي يعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. لكن عندما نعرض هذه الآيات الكونية التي يسمونها العلمية، والعلم الحقيقي الذي يجب أن يكون علما هو علم الشريعة، ما هو علم الطبيعة. علم الطبيعة لا يمكن أن يكون علما، لكنه علم قاصر بالنسبة إلى علم الشريعة، ولهذا حق بأهل العلم علم الشريعة أن يسموا هم أهل العلم، وأن لا يطلق العلم إلا على علم الشريعة. أقول إننا إذا نظرنا إلى علم الطبيعة وما أودع الله فيه من الحكم البالغة والقدر الباهرة، فإننا نظرنا من زاوية ناقصة، وهي تحقيق الربوبية وتوحيد الرب بها، لكن هذا غير كافي، هذا غير كافي، فلا بد من أن ننظر إلى الزاوية الأخرى التي جاءت بها الرسل، وهي العبودية والألوهية، لأنها هي الأصل. وماذا ينفع الإنسان إذا اعترف بأن هناك خالقا حكيما لكنه لا يعبده؟ ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد إذا عرف قدرة الله الباهرة وحكمته البالغة فيما ركب من طبائع البشر وفيما خلق في أجسامهم من دقائق المخلوق، وكذلك في الكون العلوي والسفلي؟ ماذا يفيد؟ نعم هذا صحيح، ما خلق نفسه ولا جاء صدفة، لا بد له من خالق عظيم قادر حكيم، لكن ما يكفي هذا. إذا أقررت بذلك ولم تعبده
صار ضارا عليك، صار ضرر هذا العلم أكبر من نفعه. فأنا أقول في الواقع أن طرق تبين الرشد الآن بالنسبة للمسلمين ضعيفة جدا، ما بينوا الرشد للناس. إيت إلى معاملة الناس الآن في الأسواق، وش تجدهم؟ بعيدة من الرشد ولا غريبة على الرشد؟ بعيدة وغريبة على الرشد. كذب، خيانة، حلف كاذب، كلمات نابية، حتى في الأسواق. إيت مثلا في شذوذ بعض الناس بتتبع النساء ومغازلتهن والافتتان بهن، هذا أيضا شذوذ عظيم. يعني من يرضى كما جاء في مسند أحمد، من يرضى أن أحدا يفعل بأهله هذا؟ لا أحد يرضى. طيب كيف إذا كنت لا ترضى أن يفعل بأهلك، لماذا تفعله بأهل الناس؟ أي فرق؟ أليس هذا انتكاس؟ أقول أليس هذا انتكاسا؟ بل انتكاس عظيم. وهل هذا رشد؟ أبدا. فنحن إذا عرضنا للناس الدين الإسلامي بهذا العرض، أعتقد أننا لم نبين للناس بأفعالنا الرشد من الغي. ما قيمة كلمة تقال في محفل أو في مسجد ويثنى على الإسلام بها ويبين أوامر الإسلام، ولكنك إذا طلعت من هذا المسجد أو هذا المحفل وعند عتبة هذا المكان تجد ما يناقض هذا القول، وش القيمة؟ الآن أناس كفار قد يكونون متهيئين للدخول في الإسلام، لكن إذا نظروا إلى معاملة المسلمين اشمأزوا وقالوا إنهم يبقون على كفرهم مع إخلاصهم في عملهم الدنيوي خير من أن يكونوا كهؤلاء المسلمين. فالآن طرق بيان الرشد كم قلنا؟ أربعة، كلها كانت متوفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين، لكن مع الأسف مع طول الزمن وبعد العهد انطمست كثير منها. الكتاب والسنة والحمد لله باقية وستبقى إلى يوم القيامة، لكن المشكل، كل المشكل هو العمل، العمل التطبيقي الذي تبين به رشد الإسلام من غيره. هذا هو الذي ننشده الآن، ونناشد إخواننا طلبة العلم أن يحرصوا بقدر الإمكان على نشر هذا الرشد العظيم الذي يتبين به من الغيب ويتميز به. أما أن نأتي هنا نحضر نقرأ هذا طيب لا شك، لكن يجب أن نطبق هذا عمليا في أنفسنا ودعوة في غيرنا حتى يكون للعلم فائدة وأثر قائم. وثقوا أن الناس إذا قاموا على علم صحيح، إذا قاموا على علم صحيح فإن العلم الصحيح محبب للنفوس، محبب للنفوس، هم بأنفسهم يجون يدورون العلم. نعم، لهذا يجب علينا نحن طلبة العلم أن نبين للناس بقدر المستطاع الرشد من الغي. الصدق والكذب، الأول رشد والثاني غي. الوفاء والغدر، الأول رشد والثاني غي. الوفاء، طيب، الأمانة والخيانة، الأول رشد والثاني غي. أخذ الحق كاملا من الناس والتفريط في حقوقهم، الأول رشد أو كله غيها؟ الأول عدل، لا بأس إنك تأخذ حقك من الناس كاملا، ما يقال لك لا، لكن كونك تأخذ الحق كاملا وتبخس حق الناس، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم، طيب، قد تبين الرشد، فسرنا الآن كلمة الرشد، فسرنا كلمة الغي، وبينا طرق تمييز الرشد من الغي. طيب،
ثم قال عز وجل: وقد علمتم أن الجملة، أن موقع الجملة مما قبلها تعليلية في المعنى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا أيضا رشد وغير. من يكفر بالطاغوت، الكفر في اللغة مأخوذ من الستر، مأخوذ من الستر، ومنه سمي الكفر. وأظن ياسر يعرف الكفر. ها؟ نعم.
الزراع.
لا، الكفر كلكم ياسر اليوم. ها؟ الكفر ما يسمى عند العامة بالكافور. بعد وشو؟ لا يا شيخ الطلاق، أنت عارف من أهل نجد تعرف هذا. ما تعرفون النخل إذا أطلع أول ما يطلع ما في كم؟ ها؟ والنخل ذات الأكمام، كم يستر الثمر، يسمى هذا كفر كذا، لأنه ساتر. فالكفر في الأصل مأخوذ من الستر، لأن الإنسان الكافر ستر نعمة الله عليه. فهنا يقول: فمن يكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت هو جحد الطاغوت وإنكاره، جحده وإنكاره، بحيث لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت فسره ابن القيم رحمه الله بتفسير شامل، وأصله من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية، أي زاد عن الحد، لأن الماء الذي أغرق الله فيه الكفار بنوح تجاوز الحد حتى وصل إلى ما فوق قمم الجبال. فالطغيان هو الزيادة. ابن القيم رحمه الله قال: إن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود. فالأصنام إذن طواغيت، لأن الإنسان تجاوز بها حده في العبادة من معبود، متبوع الأحبار والرهبان، لأن الإنسان تجاوز بهم الحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو مطاع الأمراء الذين يأمرون بسلطتهم التنفيذية، ما هي سلطتهم التشريعية؟ العلماء بسلطة الشرع، والأمراء بسلطة النفوذ، أي نعم، أو التنفيذ. فهؤلاء ثلاثة، كل شخص تجاوز الحد فيهم فهو قد عبد الطاغوت، قد عبد الطاغوت. نعم. طيب، إذن من يكفر بالطاغوت يعني من كفر بالأصنام، صح؟ ها؟ دقيقة، من كفر بالأصنام. من يكفر بالطاغوت من كفر بأحبار ورهبان السوء، صح؟ طيب، من يكفر بالطاغوت من كفر بأمراء السوء الذين يأمرون بمعصية الله، كذا؟ طيب، إذن هذا الكفر بالطاغوت، الكفر بما عبد من دون الله، الكفر بكل عالم سوء يأمر بخلاف شرع الله، الكفر بكل أمير سوء يلزم إيش؟ بخلاف شرع الله عز وجل. هذا الطاغوت الذي يكفر بهذا ولا يكفي الكفر، لأن الكفر تخل وعدم، ولا بد من إيجاد. الإيجاد قوله: ويؤمن بالله، يؤمن بالله، يؤمن بالجزم عطفا على قوله يكفر. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا. بل مثله الشيء. إذن عطل كل نص يدل على المماثلة، كل نص يدل على نفي المماثلة، صح؟ حينئذ صار كل ممثل معطلا. والله ما هي شيطان رجيم. سبق أن ناقشنا في آية الكرسي وأخذنا فوائدها كلها. طيب، وفيها فوائد أيضا تظهر للمتأمل غير الذي أخذناه من قبل، وينبغي أن يتأمل الإنسان فيها أكثر، لأن فيها فوائد سنحت على البال أكثر مما أخذناه. يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أولا الإعراب لا إكراه في الدين، لا نافية للجنس، تعمل عمل إن، وإكراها اسمها، وفي الدين خبرها. وقوله قد تبين الرشد من الغي، تبين الرشد أي تميز. والجملة هنا ترتبط بما قبلها في المعنى كالتعليل، أي أنها كالتعليل لما سبق. وقول فمن يكفر بالطاغوت من شرطية، ويكفر فعل الشرط مجزوما بها، انتبه أحمد، فعل الشرط مجزوما بها جملة فقد استمسك جواب الشرط، واقترنت الفاء بجواب الشرط لأنه لا يصلح أن يكون شرطا. وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية: وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. فهنا قد، لو أنك قلت إن قد ما يصلح، لهذا وجب اقتران الجواب بالفاء. وقد مر علينا بيت ذكرت فيه الجمل التي تقترن بالفاء إذا كانت جوابا للشرط، يقرأه علينا الأخ مصطفى. وبما، وقد، وقد، وبلن، وبالتنفيس، اسمية طلبية، وبجامد، وبما. لا تنهينكم هذه الأشياء. وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب، هذه قد، وقوله لا انفصام لها إعرابها كما سبق بأن لا نافية للجنس، وانفصام اسمها، ولها الجار المجرور خبرها. ثم نبدأ بالمعاني. فيقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. وهذه الجملة كما نشاهد نفي، لكن هل هي بمعنى النهي أو أنها خبر محض؟ فقيل إنها بمعنى النهي، أي لا تكره أحدا على دين الله. وعلى هذا القول قيل إنها منسوخة، وقيل بل مخصوصة. قيل إنها منسوخة بآيات الجهاد، وقيل مخصوصة بآيات الجزية. والذين قالوا بأنها مخصوصة اختلفوا هل هي عامة أو في أهل الكتاب فقط. هذا على القول بأن النفي هنا بمعنى النهي. أما إذا قلنا بأن النفي خبر محض، أي أن الله يخبر بأنه لن يكره أحد على الدين لأنه سيدخل الدين مختارا بدليل قوله: قد تبين الرشد من الغي، فالأمر واضح. والإنسان متى نظر في الدين نظرة فاحص بعلم وعدل فإنه سيختار الدين، دين الإسلام دون غيره. وعلى هذا فيكون خبرا محضا مفاده أن الناس لن يدخلوا في دين الله تعالى مكرهين، بل سيدخلون مختارين، لأن الرشد بين والغي بين، وكل إنسان عاقل فإنه سوف يكون في الرشد دون الغي، لأن هذا هو مقتضى العقل ومقتضى الفطرة. أي الأمرين أولى؟ الظاهر أن الثاني أولى، لأنه يدل دلالة ناصعة على أن الدين الإسلامي دين الفطرة الذي لا يمكن أن يختاره أحد على وجه الإكراه، بل لا يختاره إلا وهو منقاد له مقتنع به. نعم. أما على الأول فقلت لكم إن العلماء اختلفوا هل الآية منسوخة أو محكمة أو هي مخصوصة، وعلى القول بالتخصيص هل هو خاص بأهل الكتاب أو عام. والذي يظهر من الأدلة على القول بأنها للنهي أنها مخصوصة، لأن غير المسلمين مجبرون على الإسلام أو بذل الجزية أو المقاتلة. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عرفتم؟ وما هو دين الحق الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وإنما نبهت على ذلك لئلا يقول أهل الكتاب إنهم على حق، وليسوا على حق، بل هم على باطل بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن نقول الآية عامة لكنها مخصوصة، أي أننا نقول أكره الكفار على الإسلام أو بذل الجزية ولا بد، فإن أبوا فإنهم يقاتلون. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بهذه الخصال الثلاث: الإسلام فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. ولا بد، لأن الكافر مهما كان إذا بقي على كفره فسيكون ضد الإسلام بقدر ما يستطيع. ولا تظن أن كافرا يكون سلما للإسلام أبدا إلا خوفا من الإسلام، وإلا فإنه سيسعى بكل جهده على إخراج الناس من النور إلى الظلمات مهما كان. لأن الله سبحانه وتعالى قال إنهم أعداء لنا، والعدو لا يمكن أن يسعى لصديقه بخير أبدا ما عاش. طيب، أما على القول الثاني وهو أن هذا الدين لا يمكن أن يدخله أحد كارها، بل سيدخله مختارا إذا نظر فيه بعدل وإنصاف، بعدل وعلم، إذا نظر فيه بعدل وعلم فإنه لن يختار غيره، لن يختار غيره. فهذا الدين الإسلامي ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. وقوله لا إكراه، الإكراه بمعنى الإرغام على الشيء، الإرغام على الشيء. فإن قلت ألا يمكن أن تحتمل الآية معنى ثالثا وهو أن هذا الدين عفى عما يفعله الإنسان مكرها، وأن معنى الآية لا أثر للإكراه في الدين، نعم، فالجواب هذا وإن كان يحتمله اللفظ من بعد لكن ما بعده يمنعه، وهو قوله قد تبين الرشد من الغي. وقوله في الدين، الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، يطلق على العمل وعلى الجزاء. أما إطلاقه على العمل ففي مثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. وأما إطلاقه على الجزاء فمثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء. وقد قيل كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى. وهنا لا إكراه في الدين، المراد به إيش؟ الجزاء ولا العمل؟ العمل، المراد به العمل. ثم هل المراد به كل دين أو دين الإسلام؟ دين الإسلام بلا شك. فأل هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني يعني الدين المفهوم عندكم أيها المؤمنون وهو دين الإسلام. وقوله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، تبين هنا ضمنت معنى تميز، وكلما جاءت من بعد تبين فإنها مضمنة معنى التمييز، لأن تبين من حيث المدلول المطلق أو من حيث مطلق المدلول إنما تدل على الوضوح، تدل على الوضوح، تبين الصبح، تبين الأمر وما أشبه ذلك، يتضح. لكن عندما تأتي من فإنها تضمن معنى التميز، أي تميز هذا، نعم، منها. قال الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. طيب، فالرشد هنا بمعنى حسن المسلك وحسن التصرف، أن الإنسان يتصرف تصرفا يحمد عليه، وذلك بأن يسلك الطريق الذي به النجاة. وأما الغي فهو ضد الرشد، وهو سوء المسلك بأن يسلك الإنسان ما لا يحمد عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا هو الغي. بماذا تبين؟ تبين الرشد من الغي بعدة طرق. أولا بالكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى فرق في هذا الكتاب العظيم بين الحق والباطل والصلاح والفساد والرشد والغي، وأنزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء. فهذا من أقوى طرق البيان. تبين أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بينت القرآن ووضحت ففسرت ألفاظه التي تشكل ولا تعرف إلا بنص، وكذلك وضحت مجملاته ومبهماته، وكذلك بينت ما فيه من تكميلات يكون القرآن أشار إليها وتكملها السنة. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا أيضا من طرق البيان، بيان الرشد من الغيب. الطريق الثالث هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلوكه في دعوة في عبادته ومعاملته ودعوته، فإنه بهذه الطريق العظيمة تبين للكفار وغير الكفار حسن الإسلام وتبين الرشد من الغي. الطريق الرابع مما تبين به الرشد من الغي سلوك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدون، وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن بطريقتهم بان الإسلام واتضح. وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة، على سبيل الجملة للتفصيل، فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من الغيب، وإن كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكثير من خلافة عثمان دخل في الدين من دخل فحصل ما حصل من الفتن، لكن لا شك أن عصورهم خير العصور. هذه الطرق الأربع تبين فيها الرشد من الغي، فمن دخل في الدين في ذلك الوقت فقد دخل من هذه النافذة، بل على الأصح من هذا الباب. ولم يصب من قال إن الدين انتشر بالسيف، إن الدين انتشر بالسيف والرمح. هذا إنما يقوله أعداء الإسلام، يريدون أن يجعلوا المسلمين أمة مستعمرة قهرت بالغلبة لا بما هي عليه من الدين والأخلاق. ولذلك من تأمل الذين دخلوا في دين الإسلام عرف أنهم إنما دخلوا عن رغبة في ذلك الإسلام الذي هو الرشد. إذا كانت هذه الأربعة هي الطرق، فلننظر الآن هل لدينا في هذا العصر طريق يتبين به الرشد من الغي؟ ها؟ ما هو؟ الكتاب والسنة. طيب، لكن هل نحن حقيقة ألقينا الكتاب والسنة بين يدي الناس على ما هم عليه؟ أبدا، ليس هناك تفسير واضح للقرآن يجلب الناس إليه. أكثر ما يدعو بعض الدعاة الكفار من الناحية التي يسمونها الناحية العلمية البحتة، كعلم الفلك وعلم التشريح وما أشبه ذلك. والحقيقة نعم، أنا لا أنكر هذه الطريقة ولا أقول أنها غير مجدية، هي مجدية ونافعة بلا شك، لكني أريد أن يدخل الناس أو أن يدعى الناس من جهة أخرى، من جهة عبودية الله عز وجل وتحرير القلب من عبودية كل مخلوق، حتى يكون الإنسان موحدا لله عز وجل قبل أن يكون معظما لآياته التي أودعها هذا الكون. لذلك لو أننا عرضنا الإسلام معرضا صحيحا بإفراد العبودية لله عز وجل وتحرير القلب من عبودية أي مخلوق، من عبودية النفس وعبودية الشيطان وعبودية الإنسان، لكن هذا هو الحقيقة المعرض الصحيح الذي يعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل.
لكن عندما نعرض هذه الآيات الكونية التي يسمونها العلمية والعلم الحقيقي الذي يجب أن يكون علما هو علم الشريعة، ما هو علم الطبيعة. علم الطبيعة لا يمكن أن يكون علما، لكنه علم قاصر بالنسبة إلى علم الشريعة. ولهذا حق بأهل العلم علم الشريعة أن يسموهم أهل العلم، وأن لا يطلق العلم إلا على علم الشريعة. أقول إننا إذا نظرنا إلى علم الطبيعة وما أودع الله فيه من الحكم البالغة والقدر الباهرة، فإننا نظرنا من زاوية ناقصة، وهي تحقيق الربوبية وتوحيد الرب بها. لكن هذا غير كافي، هذا غير كافي، فلا بد من أن ننظر إلى الزاوية الأخرى التي جاءت بها الرسل، وهي العبودية والألوهية، لأنها هي الأصل. وماذا ينفع الإنسان إذا اعترف بأن هناك خالقا حكيما لكنه لا يعبده؟ ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد إذا عرف قدرة الله الباهرة وحكمته البالغة فيما ركب من طبائع البشر، وفيما خلق في أجسامهم من دقائق المخلوق، وكذلك في الكون العلوي والسفلي؟ ماذا يفيد؟ نعم هذا صحيح، ما خلق نفسه ولا جاء صدفة، لا بد له من خالق عظيم قادر حكيم، لكن ما يكفي هذا. إذا أقررت بذلك ولم تعبده، صار ضارا عليك، صار ضرر هذا العلم أكبر من نفعه. فأنا أقول في الواقع أن طرق تبين الرشد الآن بالنسبة للمسلمين ضعيفة جدا، ما بينوا الرشد للناس. إيت إلى معاملة الناس الآن في الأسواق، وش تجدهم؟ بعيدة من الرشد ولا غريبة على الرشد؟ بعيدة وغريبة على الرشد، كذب، خيانة، حلف كاذب، كلمات نابية، حتى في الأسواق. إيت مثلا في شذوذ بعض الناس بتتبع النساء ومغازلتهن والافتتان بهن، هذا أيضا شذوذ عظيم. يعني من يرضى، كما جاء في مسند أحمد، من يرضى أن أحدا يفعل بأهله هذا؟ لا أحد يرضى. طيب كيف إذا كنت لا ترضى أن يفعل بأهلك، لماذا تفعله بأهل الناس؟ أي فرق؟ أليس هذا انتكاس؟ أقول أليس هذا انتكاسا؟ بل انتكاس عظيم. وهل هذا رشد؟ أبدا. فنحن إذا عرضنا للناس الدين الإسلامي بهذا العرض، أعتقد أننا لم نبين للناس بأفعالنا الرشد من الغي. ما قيمة كلمة تقال في محفل أو في مسجد ويثنى على الإسلام بها ويبين أوامر الإسلام، ولكنك إذا طلعت من هذا المسجد أو هذا المحفل وعند عتبة هذا المكان تجد ما يناقض هذا القول، وش القيمة؟ الآن أناس كفار قد يكونون متهيئين للدخول في الإسلام، لكن إذا نظروا إلى معاملة المسلمين اشمأزوا وقالوا إنهم يبقون على كفرهم مع إخلاصهم في عملهم الدنيوي خير من أن يكونوا كهؤلاء المسلمين. فالآن طرق بيان الرشد كم قلنا؟ أربعة، كلها كانت متوفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين، لكن مع الأسف مع طول الزمن وبعد العهد انطمست كثير منها. الكتاب والسنة والحمد لله باقية وستبقى إلى يوم القيامة، لكن المشكل، كل المشكل هو العمل، العمل التطبيقي الذي تبين به رشد الإسلام من غيه. هذا هو الذي ننشده الآن، ونناشد إخواننا طلبة العلم أن يحرصوا بقدر الإمكان على نشر هذا الرشد العظيم الذي يتبين به من الغيب ويتميز به. أما أن نأتي هنا نحضر نقرأ، هذا طيب لا شك، لكن يجب أن نطبق هذا عمليا في أنفسنا ودعوة في غيرنا حتى يكون للعلم فائدة وأثر قائم. وثقوا أن الناس إذا قاموا على علم صحيح فإن العلم الصحيح محبب للنفوس هم بأنفسهم يجون يدورون العلم. نعم، لهذا يجب علينا نحن طلبة العلم أن نبين للناس بقدر المستطاع الرشد من الغي. الصدق والكذب، الأول رشد والثاني غي. الوفاء والغدر، الأول رشد والثاني غي. الوفاء، طيب، الأمانة والخيانة، الأول رشد والثاني غي. أخذ الحق كاملا من الناس والتفريط في حقوقهم، الأول رشد، أو كله غيها. الأول عدل، لا بأس أنك تأخذ حقك من الناس كاملا، ما يقال لك لا، لكن كونك تأخذ الحق كاملا وتبخس حق الناس، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم، طيب، قد تبين الرشد الغي. فسرنا الآن كلمة الرشد، فسرنا كلمة الغي، وبينا طرق تمييز الرشد من الغي. طيب، ثم قال عز وجل: وقد علمتم أن الجملة، أن موقع الجملة مما قبلها تعليلية في المعنى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا أيضا رشد وغي. من يكفر بالطاغوت، الكفر في اللغة مأخوذ من الستر، ومنه سمي الكفر، وأظن ياسر يعرف الكفر. نعم، لا، الكفر كلكم ياسر اليوم. الكفر ما يسمى عند العامة بالكافور. بعد وشو؟ لا يا شيخ الطلاق، أنت عارف من أهل نجد تعرف هذا. ما تعرفون النخل إذا أطلع أول ما يطلع نافك كم، والنخل ذات الأكمام، كم يستر الثمر، يسمى هذا كفرة كذا، لأنه ساتر. فالكفر في الأصل مأخوذ من الستر، لأن الإنسان الكافر ستر نعمة الله عليه. فهنا يقول: فمن يكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت هو جحد الطاغوت وإنكاره، جحده وإنكاره، بحيث لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت فسره ابن القيم رحمه الله بتفسير شامل، وأصله من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية، أي زاد عن الحد، لأن الماء الذي أغرق الله فيه الكفار بنوح تجاوز الحد حتى وصل إلى ما فوق قمم الجبال. فالطغيان هو الزيادة. ابن القيم رحمه الله قال: إن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود. فالأصنام إذن طواغيت، لأن الإنسان تجاوز بها حده في العبادة من معبود، متبوع الأحبار والرهبان، لأن الإنسان تجاوز بهم الحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو مطاع الأمراء الذين يأمرون بسلطتهم التنفيذية، ما هي سلطتهم التشريعية؟ العلماء بسلطة الشرع، والأمراء بسلطة النفوذ، أي نعم، أو التنفيذ. فهؤلاء ثلاثة كل شخص تجاوز الحد فيهم فهو قد عبد الطاغوت، قد عبد الطاغوت. نعم. طيب، إذا من يكفر بالطاغوت يعني من كفر بالأصنام، صح؟ ها؟ دقيقة، من كفر بالأصنام، من يكفر بالطاغوت من كفر بأحبار ورهبان السوء، صح؟ طيب، من يكفر بالطاغوت من كفر بأمراء السوء الذين يأمرون بمعصية الله، كذا؟ طيب، إذن هذا الكفر بالطاغوت، الكفر بما عبد من دون الله، الكفر بكل عالم سوء يأمر بخلاف شرع الله، الكفر بكل أمير سوء يلزم إيش؟ بخلاف شرع الله عز وجل. هذا الطاغوت. الذي يكفر بهذا ولا يكفي الكفر، لأن الكفر تخل وعدم، ولا بد من إيجاد. الإيجاد قوله ويؤمن بالله، يؤمن بالله، يؤمن بالجزم عطفا على قوله يكفر. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا.